إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يوم أو يومين إن شاء الله تعالى يهل علينا عام هجري جديد، وليست خطبتي هذه احتفالا بعام جديد، فإن الاحتفال بالأعوام لا يحل في شرعنا، بل هو بدعة يهودية، وهذه البدعة اليهودية أخذتها النصارى عن اليهود، فيحتفلون بالأعوام وهو في الحقيقة احتفال بالكفر والشرك والمعاصي. وأما احتفالاتنا فهي احتفالات بعبادة الله تبارك وتعالى، وفرح بعبادة الله تبارك وتعالى. ألا ترون أن عيد الفطر يكون بعد إتمام الصيام لله تبارك وتعالى، ويفتتح هذا العيد بالصلاة، وقبل ذلك الصدقة، ثم يباح للناس أن يتوسعوا فيه. وكذلك عيد الأضحى احتفال بإتمام الحج لله تبارك وتعالى، ويفتتح بالصلاة وبذبح الأضاحي لله تبارك وتعالى. فأعيادنا احتفال بعبادة الله وبطاعة الله. وأما أعيادهم فهي احتفال بالكفر والمعاصي. وللأسف شارك كثير من المسلمين أولئك في هذا الكفر والشرك، وخدعهم هؤلاء بهذه الشهوات التي تكون في أعيادهم، من اختلاط الرجال بالنساء، ومن الرقص، ومن السكر، وغير ذلك مما يوجب سخط الله تبارك وتعالى عليهم. فليست هذه الخطبة أيها الإخوة احتفالا، وإنما هي تنبيه وتذكير. فأول ما نتذكر هجرته عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكة إلى المدينة، لما بعثه الله تبارك وتعالى فقام في الناس يدعوهم إلى ما هو فيه نفع لهم، بل هو النفع بعينه في الدنيا والآخرة، ولكنهم نفروا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا، وازدادت صنوف العذاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكان الله سبحانه وتعالى قد أرشد نبيه بقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن أريها في منامه، وبقي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. فلما حان موعد الهجرة توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنوب مكة إلى غار ثور حتى يهدأ الطلب، وجاء الكفار. فقال أبو بكر: لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اثنان الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبعد 3 أيام خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، وكان استأجر عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أريق كافرا مأمونا هاديا خريتا، فسلك بهم طريق الساحل. وكان عامر بن فهيرة غلام أبي بكر يرعى عليهما بالغنم، وكان عبد الله ابن أبي بكر يأتيهما بالأخبار. فتوجه صلى الله عليه وآله وسلم ومر على أم معبد وحلب شاة لها مجهدة، فرأت من آياته ومعجزاته. ثم مر على أعرابي فحلب شاة له أخرى مجهدة، فأسلم الأعرابي. فلما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه رصدوا في ذلك الأموال، فرصدوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلحق به سراقة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرع، ثم دعا عليه فساخت يدا فرسه في الأرض. فالتمس سراقة أن يدعو له على أن يرد عنه الطلب، فدعا له فرجع سراقة. فكلما قابله فوج من المشركين قال: قد كفيتم هذه الجهة. حتى وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكانوا ينتظرونه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه اليهودي قال: هذا جدكم قد جاء. فخرجوا إليه وخرج النساء والصبيان واستقبلوه صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل في بني عمرو بن عوف فبنى مسجد قباء وبقي فيهم 14 يوما، ثم ارتحل عنهم فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى بهم الجمعة وكانت أول جمعة في الإسلام. ثم توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبركت ناقته في مربد الغلامين، فاشتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل على أبي أيوب فأقام عنده شهرا حتى أسس المسجد وأسست حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام. ثم آخى صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار وعاهد اليهود ومكن الله لدولة الإسلام، وتحقق قوله تعالى وقل رب أخرج أدخلني مدخل صدق فدخل المدينة، وأخرجني مخرج صدق فخرج من مكة واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فكان خروجه من مكة صدقا، وكان دخوله المدينة صدقا، وثبت الله عرش الإسلام ومكن لدولة الإيمان، وذلك بسبب الهجرة. فالهجرة هي بقاء الدين، بل هي الدين كله، فلا بقاء لدين الفرد ولا الجماعات ولا الدول إلا بالهجرة إلى الله تبارك وتعالى. فبالهجرة بدأ النصر، بدأ نصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة، فإنه بعد الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جهاد أعداء الله في غزوات متتابعة، فكانت الهجرة حادثا كبيرا وتحولا عظيما وفتحا مبينا. ومن أجل ذلك أرخ بها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى البخاري عن سهل بن سعد قال: ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من وفاته ما عد إلا من مقدمه المدينة. وقال البراء: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما فرحوا بشيء فرحهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس: لما قدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما توفي صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. الهجرة عباد الله فخم الله عز وجل شأنها وأثنى على المهاجرين ووعدهم الثواب الحسن والأجر الجزيل، فوصفهم بالصدق والصبر والجهاد وإخلاص العمل لله والتوكل على الله ونصر دين الله واتباع رسول الله، ووعدهم بتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في غير ما سورة من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال وبراءة والنحل والحج والحشر والعنكبوت وغير ذلك من سور القرآن. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وغير ذلك من الآيات. وأما في الأحاديث النبوية فقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله عن الهجرة قال له: ويحك، إن شأنها لكبير، إن شأنها لكبير. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات
الذي هو أصل الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة واقتصر عليها لأن الهجرة هي الدين كله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم. وكان عمر رضي الله عنه لما كان يقسم للمهاجرين 4000. الهجرة عباد الله هي سبيل الأنبياء والصالحين والأولياء، فلا زالوا مهاجرين إلى الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالهجرة هي طريق الهداية. وهاجر موسى وهاجر أهل الكهف، وكانت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أعظم الهجرة، لأنها أساس لكل هجرة. الهجرة أيها الإخوة والأخوات لا يحصي أحدا الدروس المستفادة منها. فمما نستفيده من الهجرة أن الصراع بين الحق والباطل مستمر وقديم وممتد، وأن أعداء الإسلام يمكرون والله تبارك وتعالى من ورائهم محيط، والله تبارك وتعالى من ورائهم محيط. وهذا يقتضي أن يثبت الإنسان على هذا الدين، أن يثبت الإنسان على هذا الدين. فروى الطبراني عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الهجرتين الهجرة البانة. قالوا: وما الهجرة البانة؟ قال: أن تثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك. الهجرة البانة، وذلك من قولهم: أبن بالمكان أي أقام فيه، أن تقيم على هذا الدين وأن تثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تهجر الذنوب والخطايا، وأن تنصر دين الله تبارك وتعالى. ومما يستفاد من الهجرة اتخاذ الأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الأسباب لذلك وتوكل على الله تبارك وتعالى. ومن الدروس فداء هذا الدين بالنفس والمال والوطن، فلتذهب النفس وليبقى الدين، وليذهب المال وليبقى الدين، وليذهب الوطن وليبقى الدين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه تركوا وطنهم مع حبهم له من أجل إقامة الدين، فإن الدين لا يقوم إلا بالهجرة إلى الله تبارك وتعالى. أبو بكر لما خرج بماله كله لله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما نستفيده من الهجرة أن نهاجر ونحن في أماكننا، فلا يلزم من الهجرة أن تتحول وأن تنتقل، بل أنت في كل لحظة مهاجر، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: والعبد في كل وقت وحين له هجرتان، هجرة إلى الله تبارك وتعالى بالمحبة والإخلاص والتوحيد، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته ودينه. فتهاجر عبد الله من الجهل إلى العلم، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الكسل إلى التشمير والهمة، ومن حظوظ النفس إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، وتهجر الأحقاد والأضغان، ويكون قلبك سليما على كل مسلم. وهذا هو الذي قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى فقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو والمهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ألا فلنستفد من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم أن نهاجر ونحن في أماكننا فنهدو الذنوب والخطايا والمعاصي ولنهاجر إلى الله بالإخلاص وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كنا استفدنا شيئا من هذه الخطبة فمن أعظم ما نستفيده أيها الإخوة من الهجرة أن نهجر أعداء الله تبارك وتعالى وأن نتبرأ منهم، فإنهم والله لن يرضوا حتى تكون منهم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم الذي هو بيان لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، ذكر رحمة الله عليه 30 آية ومئة حديث في حرمة التشبه بالكافرين ومخالفتهم، في حرمة التشبه بالكافرين ووجوب مخالفتهم، لأن من تشبه بهم فإن هذا أضر ما يكون على دينه. ومن أعظم التشبه بهم مشاركته في هذه الأعياد. كثير من المسلمين يحسب أن مشاركتهم في أعيادهم إنما هي مشاركة في لذات وشهوات وأمور دنيوية. كلا يا عبد الله، إنما هي مشاركة لهم في دينهم، فإن الأعياد من أعظم ما يميز الأديان. الأعياد من أعظم ما يميز الأديان، فالذي يشاركهم في أعيادهم هو مشارك له في دينهم، وهذا من أعظم المودة لهم. قال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المهاجرين الذين يكونون في مراضيه على الدوام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.